بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس سماع وإقراء لكتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة، عقده فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في شهر شوال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل معكم قراءة كتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة، ومعنا الفصلان الأخيران، الفصل الثامن والفصل التاسع. فالفصل الثامن في بيان الفرقة الناجية وأصولها وصفاتها، والفصل التاسع بيان موقف أهل السنة من أهل البدع. وهذان البابان أيضا لا يقلان أهمية عن الفصول السابقة، فمن المهم أن يعرف المرء صفات الفرقة الناجية لينتظم معهم في الدنيا، ليكون معهم في الآخرة. كما يفهم من هم ضدهم يفهم الفرقة الناجية. وهذا قد حرص الصحابة على معرفته، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: من هي يا رسول الله؟ وهذا من فقههم وحرصهم على النجاة، فالذي يعرف الحق وطريقه وأهله ويسلك مسلكهم فإنه يريد النجاة لنفسه، يريد النجاة لنفسه بأن يكون في هذه الدنيا على الصراط المستقيم، وفي الآخرة من الناجين من النار ومن أهلها. وهذا ما سيتبين لنا من خلال قراءة هذا الفصل. وأما الفصل التاسع فهو فصل مهم أيضا في بيان كيف كان السلف يتعاملون مع المخالفين، وهذا أمر مهم أيضا. نعم، تفضل القارئ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى الفصل الثامن في بيان الفرقة الناجية وأصولها وصفاتها. روى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بتفرق الأمة إلى 73 فرقة وأنها كلها هالكة إلا واحدة، لم يترك وصف هذه الفرقة الناجية ملتبسا على أمته، بل بيّنه صلى الله عليه وسلم أتم بيان وبكلام جامع مانع. فقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الوصف المختصر لمسلك الفرقة الناجية وهي التي تكون متبعة في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ومن انحرف عن هذا المسلك فهو من الفرق الهالكة. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام والتابعين وأتباعهم، واقتفوا آثارهم وهجروا البدع والأمور المستحدثة، ولم يتبعوا أهل الأهواء وعلماء الكلام وأهل الرأي الذين يقيسون الأمور بعقولهم وآرائهم، وهم أهل الحديث وأهل العلم الدابون عن السنة من تأويلات الجاهلين وتحريفات الغاوين وانتحال المبطلين، وهم الذين جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء، ولم يعقدوا الموالاة والمعاداة على التعصب للرجال أو على مسألة تؤصل من غير دليل فيفرقون من أجلها بين الناس ويتحزبون عليها، وهم الذين لا تستجيشهم العواطف والأهواء عند الفتن وظهور الفساد، بل يرجعون الأمور كلها إلى القرآن والسنة وفهم السلف بحكمة وروية وحزم وصبر. وهم حفظة الدين، لأنهم هم الذين يتعلمون القرآن الكريم وتفسيره وأحكامه، ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفقهونها بفقه السلف ويبلغونها للناس، ويجلسون في المساجد للتعلم والتعليم كدأب سلفهم الصالح، ويرحلون في طلب العلم والحديث، وليس عندهم مناجات وسريات وحزبيات دون العامة والخاصة، بل يلتفون حول العامة والخاصة ويناصحونهم ويشاركونهم في أفراحهم وأتراحهم، ويسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم، ويدعون لهم بالصلاح والبطانة الصالحة، ويؤدون إليهم حقوقهم، ويسألون الله حقوقهم. فقلوبهم للعامة والخاصة نظيفة، وألسنتهم وجوارحهم عن الخيانة والخبث بعيدة، وما من مبتدع يظهر برأي مستحدث إلا كانوا له بالمرصاد. وهم الذين يحبون السنة ويعملون بالسنة ويوالون أهل السنة ويبغضون البدع ويهجرون البدع ويعادون أهل البدع، لم تفرقهم الأهواء والحزبيات، بل تجمعهم السنة، فعليها يجتمعون وبها يتحابون ويتآلفون، ولأجلها يوالون ويعادون، لا يعرفون حب النفس والانتصار والانتقام لها، بل يغارون وينتقمون لله ورسوله ودينه كما كان عليه قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مهتدين به وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم وأثنى على متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما. هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله، وهي الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة بن معاوية بن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن علي ابن عبد الحميد الأدمي بمكة يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول. سئل عن معنى هذا الحديث فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قلت: قال القاضي عياض رحمه الله: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. ثم قال رحمه الله: أي الحاكم. وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين من قوم آتروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأبطار، وقنعوا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الحديث وقنعوا عند جميع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، وقد رفضوا وقنعوا عند جمع
صح. جميع خطأ
وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، وقد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ، وجعلوا المساجد بيوتهم وأساطينها تكأهم وبواريها فرشهم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الحنين قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال سمعت أبي وقيل له: ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه؟ قال: هم خير أهل الدنيا. وقال حدثني أبو بكر محمد بن جعفر المزكى قال حدثني أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال سمعت علي بن خشرم يقول: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: إني لا أرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، يقيم أحدهم بباب وقد كتب عني، فلو شاء أن يرجع ويقول حدثني أبو بكر حدثني أبو بكر جميع حديثه فعل إلا أنهم لا يكذبون. ثم قال رحمه الله: ولقد صدقا جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك؟ وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة، وسمرهم المعارضة، واسترواحهم المذاكرة، وخلوقهم المداد، ونومهم السهاد، واصطلاءهم الضياء، وتوسدهم الحصى. فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس. فعقولهم بلدادة السنة غامرة، قلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيرهم من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال أيضا رحمه الله: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون.
هذا الكلام ابن تيمية هو في نهاية الرسالة الواسطية، وهو في بيان صفات أهل السنة وأخلاقهم وعقيدتهم. نعم.
وقال أيضا رحمه الله: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله
إلا رسول
الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها واتباعها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل الفرق التفرق والاختلاف، فما كان في معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر الجهل والظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر السورة. وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء، فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، ويرجع عن عمل كان ظالما فيه. فالمقصود مما تقدم بيان أن الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث والعلماء السائرون على مسلك السلف الصالح ومن تمسك بطريقتهم من العامة والخاصة، وأنهم هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقوله: هم الجماعة.
كما سمعتم أيها الإخوة في بيان صفات أهل السنة والجماعة ومرجع ذلك كله وضابطه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، فمن اقتدى بهم فهو على سبيل الفرقة الناجية في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في سلوكه، في أخلاقه. فعلى المسلم أن يكون له النصيب الأوفر من معرفة خصال وصفات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، ويروض نفسه على التخلق بأخلاقهم وسلوك مسلكهم، ومجاهدة نفسه إلى العبادة والإيمان الصحيح. نواصل الآن في الباب التاسع والأخير في بيان موقف أهل السنة من أهل البدع. نعم.
الفصل التاسع في بيان موقف أهل السنة من أهل البدع. إن المتدبر لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين، هما التأصيل والتحذير، تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكاله. قال الله تعالى مبينا هذا الأصل العظيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالله سبحانه وتعالى يوضح أنه لا يكون المسلم على الطريقة المثلى والصراط المستقيم إلا إذا جمع أصلين، هما الكفر بكل باطل وبكل ما يعبد من دون الله، والإيمان بالله وحده لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عند هذا الحديث: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. قلت: وكذلك لا يكون الرجل متبعا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يضيف إلى ذلك هجر البدع والتحذير منها ومن أهلها وبغضهم. فالتحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول ديننا، حفاظا للشريعة الغراء وحماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المردية. وقد بيّن الله العليم الحكيم هذا الأمر العظيم، فقال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والمعنى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حتى يخوضوا في حديث مغاير له. أمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هي الخوض في غير ذلك. وفي هذه الآية موعظة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير على غير يسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. قال الله تعالى مخبرا عن حال أهل الزيغ والهوى على سبيل التحذير والذم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ثم قال: إذا رأيت الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. ويتضح هذا الأصل من سيرته صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدده فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يجد فيه شيء، قد سبق الفرط الدم، آيتهم رجل إحدى يديه أو قال قدميه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وأخرج أيضا بسنده إلى يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق: يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية. ولقد سار على هذا المسلك الخلفاء الراشدون المهديون، فقد روى الآجري بسنده إلى سليمان بن يسار قال: إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له عمر رضي الله عنه: من أنت؟ فقال أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وروى اللكائي بسنده إلى قطن بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونهم ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وهذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرسل ابن عباس رضي الله عنه يرسل ابن عباس رضي الله عنهما ليناقش الخوارج، ثم حارب وقاتل علي رضي الله عنه من لم يرجع منهم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وسلك هذا المسلك أيضا الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة أهل الإسلام وعلماء الأمة. قال اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة، ثم ذكر أحاديث وآثار توضح هذا الأصل العظيم. فمن ذلك ما روي عن مجاهد قال: قيل لابن عمر: إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. وعن الفضيل بن عياض قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وعن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وعن إبراهيم قال: ليس لصاحب البدعة غيبة وقال عبد الله: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وقد حكى أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث، ومما قال: ويرون مجانبة كل داع إلى البدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. يقول الشيخ أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى في بيان طريقة أهل الحديث مع أهل البدع: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم، ولا يحبونهم ولا يصاحبونهم، ولا يسمعون أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال أيضا مبينا علامات أهل السنة، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمهاجرتهم. قال أيضا: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وحكى ابن وضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، وأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين، فابشر يا أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال؟ من إقامة كتاب الله وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصابعه. وقال: أيما داع دعا إلى هذه فاتبع فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فمن يدرك يا أخي هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا: إن لله عند كل بدعة كيد بها للإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها.
هذا الكلام كلام عظيم، وهو من وصايا السلف لبعضهم البعض وتقوية بعضهم لبعض وتثبيتهم على ما هم عليه. فقد يصيب الإنسان شيء من الغربة وبالتالي الضعف مما يرى عزوف من حوله عن الحق والسنة، فإذا تواصى أهل السنة بعضهم لبعض في التمسك بما هم عليه وخاصة مجاهدة أهل البدع الذي يخشاه كثير من الناس لمصالح دنياهم، فلا يثبت إلا من أراد الآخرة والجنة ومرضاة الله عز وجل. لأن من يعادي الناس أو جميع مناهج الناس المخالفة لشرع الله لابد أن يجد نقصا في دنياه، لأن هؤلاء عندهم الدنيا فيضرونه، ولكن إن جعل أمره مع الله واستعان بالله نصره الله عز وجل. فهذه وصية عظيمة يوجهها أسد السنة أو أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات، يوصيه بالثبات على ما هو عليه من الإنكار على أهل البدع ومعاداتهم ونصر السنة. فلا شك أنها وصية عظيمة ينبغي قراءتها مراراً ليقوي المسلم نفسه فيها ويرفع همته لنصر دين الله عز وجل ومحاربة أهل البدع وكشف زيغهم وحماية السنة الغراء ودين الله عز وجل. نعم.
فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاه وقال إن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا وأعظم القول فيه فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث يكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر فاعمل على بصيرة ونية حسنة فيرد الله بك المبتدع والمفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم. فأحي كتاب الله وسنة نبيه، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه.
الله الله.
فهذه الآثار وغيرها كثير من سلف هذه الأمة.
يكفي في ذلك أنك تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في محاربة من يخالف شرع الله ويخالف الوحي، كفى بذلك فخرا لك وشرفا أن تسلك هذا المسلك بأن تكون خلفا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام عظيم وتربية جليلة على التمسك بالسنة وعدم الشعور بالوحشة والغربة من تنكب الناس لهدي السلف الصالح وحرصهم على دنياهم. فاصبر على ذلك حتى تفوز بجنات النعيم وتكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا يحتاج إلى أن يقوي المرء إيمانه وعلمه وصدقه مع الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين.
فهذه الآثار وغيرها كثير من سلف هذه الأمة مبثوثة في بطون الكتب، كلها تنبئ عن موقف السلف الصالح القوي والذي لا مداهنة فيه ولا برود مع أهل البدع والأهواء. بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل أو بحسن ألفاظه أو تقفره لآثار العلم أو كثرة وعظه للناس أو غير ذلك ما لم يكن عن السنة النبوية والطريقة السلفية. وكيف يغترون وعندهم خبر عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخبر الصحابة رضوان الله عليهم عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم، وإنهم أي الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم. ولكن هذا الإخبار جاء في سياق التحذير والدم وعدم الاغترار، وذلك أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم فيتأولونه على غير مراده فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك لما جاء يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري إلى ابن عمر رضي الله عنهما وأخبراه عن حال القدرية الذين ظهروا بالبصرة فقالوا عنهم أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. لم يغتر رضي الله عنه بتلك الأعمال لم يغتر رضي الله عنه بتلك الأعمال وبقراءتهم وطلبهم للعلم، وذلك لأنهم ظهروا ببدعة، فقال رضي الله عنه: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا إمام أهل السنة والجماعة أيضا، لم يجعل الزهد ووعظ الناس واقتفاء العلم مقياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على الصواب أم لا، ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. فقد ذكر القاضي أبو الحسن محمد بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عند ترجمة علي بن أبي خالد قال: نقل عن إمامنا أشياء، منها قال: قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، حارث القصير، يعني حارثا المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، وقلت له: لا تجالسهم ولا تكلمهم، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أوه ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه
أوه يعني بهذا اللفظ، هي كلمة معناها التأفف من ذكر هذا الرجل وعدم الاغترار بتعبده وتزهده. نعم.
ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعم عين. وجعل يقول: ذاك ذاك. ويقول
هذا فيه كلام دقيق، هذا فيه كلام دقيق إلى من يجالس المرء. لا يغتر الإنسان بعبادة الإنسان وصلاحه ظاهرا، ولا يغتر بأن بتدريسه لبعض أمور الحديث ما لم يكن على المنهج السلفي تحقيقا وولاء وبراء وعملا بما كان عليه السلف. أما أنه يجالس يدرس ويستسمح في مجالسة أهل الهوى، أو لا يكن له موقف واضح من نصرة السنة وأهلها، فهذا لا يجالس، لأنه سيضرك مثل ما ضر المحاسبي المغازلي وغيره، فنقلهم ببروده وسكوته عن منهج السلف وعدم تحذيره من البدع حتى أصبحوا جهمية. ومثله الإخوان المسلمين لما تساهلوا مع الرافضة، كثير من الأعضاء الإخوان تشيعوا وترفضوا، وهذا أمر معروف. كثير ممن نراهم مع الإخوان ومع التبليغ ومع التكفيريين، تجد أنهم تربوا عند التبليغ أو عند التراثيين الذين لا يهتمون بالتحذير من الباطل وأهل الباطل، فنشأ تلاميذهم وأصحابهم وجلساؤهم دون تحقيق للولاء والبراء، فأصبحوا صيدة سهلة للتكفيريين أو لأهل البدع أو للرافضة أو للصوفية أو لغيره. أما إذا تربى طالب العلم على السنة والغير عليها والولاء لها وبغض أهل البدع، فهو يجعل سياج على نفسه من هؤلاء، هم أساساً ما يقربونه، لأنهم يعرفون قوته في السنة، لكن إذا رأوه باردا متبيعا لا يبالي بالدفاع عن السنة والرد على المخالفين هذا يصبح صيدة سهلة لأهل الباطل. نعم.
ويقول البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. وتقدم له أيضا كلام آخر وفيه: وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. وقال الآجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. فالمقصود
إذا كان مذهبه مذهب خبر. نعم.
إذا كان مذهبه مذهب الخوارج، فالمقصود أن السلف لم يكن يغتر بأعمال أهل البدع وزهدهم وطلبهم للعلم، بل لم يمنعهم هذا من التحذير منهم وهجرهم. فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذه الآثار ومن هذا المسلك الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة؟
وبعض الناس يستغرب عندما يحذر طلبة العلم السلفيين من أناس ظاهرهم الخير من عبادة وصلاح وتدريس، يقول لي: يا أخي لماذا يحذر هذا من هذا؟ هذا رجل فيه خير وفيه صلاح. ولا يعرف أن السلفية طالب العلم يميز الرجال بغاية من الدقة، لأن تأثير قراءته لكتب السلف وتربيه على كتب السلف أصبح عنده قوة بصيرة وتمييز بين الرجال. يعرف الخارجي ويعرف التبليغي ويعرف الإخواني ويعرف الأشعري ويعرف خطورة مجالستهم، ولا يغتر بكثرة بظاهر صلاحهم أو كثرة زهدهم. لا يغتر بكثرة صلاحهم وظاهر صلاحهم واستقامتهم، لأن هذا لا يغتر به ما لم يكن المرء على السنة والطريقة السلفية. لذلك كان يستغرب كثير من الناس العوام تحذير العلماء من الإخوان ومن الجهاديين التكفيريين، يقول: يا أخي هؤلاء يقاتلون لأجل تحرير الأقصى وأنتم تتكلمون عليهم؟ ما يعرفون أن العلماء أهل السنة مقياسهم دقيق في معرفة من هو على السنة ومن هو على خلافها. لا يغترون بكثرة الإعلام، ولا يغترون بكثرة الجماهير، ولا بحسن ألفاظهم وصياحهم وبكائهم في المنابر. يقيسون الرجل على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. نعم. وهذه تنشأ عن العلم، خاصة علم السنة وآثار السلف. نعم.
فالمقصود أن السلف لم يكن يغتر بأعمال أهل البدع وزهدهم وطالبهم بالعلم، بل لم يمنعهم هذا من التحذير منهم وهجرهم. فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذه الآثار ومن هذا المسلك الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء سلف الأمة رحمهم الله تعالى؟ وذلك مثل القاعدة المستحدثة، وهي قاعدة ذكر الحسنات والسيئات، والتي كان المقصود من ورائها رفع شأن المبتدعة والتهوين من بدعهم ونشر مؤلفاتهم وأفكارهم الضالة في وسط المجتمعات والبلدان التي عقائد أهلها سلفية. وهذه القاعدة ذكر الحسنات والسيئات باطلة من وجوه: أولا، أن ميزان أعمال الإنسان والنظر في سيئاته وحسناته هذا إلى الله عز وجل يوم القيامة، حيث لا يظلم الناس شيئا. قال تعالى:
لا يظلم الناس شيئا. نعم.
قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما نحن العباد فقد تعبدنا الله تعالى برد الباطل والهوى والبدع والتحذير منها ومن أصحابها.
نحن مأمورون بأن نعامل الناس على ظاهرهم، أما باطنهم وحسناتهم وسيئاتهم فهذا هو المسؤول عنها رب العالمين. نكل الناس إلى الله، في نكل سرائر الناس إلى الله، وحسناتهم وسيئاتهم هل تقبل أو ما تقبل، وأيهم أكثر حسنات أو سيئات. نحن مأمورون بجهاد الباطل، نحن مأمورون بأن نعامل الإنسان على ظاهره، فإن كان على السنة فهو أخونا ونواليه ونعادي من عاداه ونناصره ونحبه لأنه على السنة. وأما من كان مخالفا للسنة ومنهج السلف فلا نغتر بعبادته وكثرة حسناته، هذا كثرة حسناته عند الله وسريرته وصلاحه إلى الله، ظاهره وباطنه نحن نعامله على الظاهر. نعم.
ثانيا، أن هذه القاعدة وما يراد من خلف وما يراد منها خلاف ما أصله النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف الأمة كما تقدم. ثالثا، أن هذه القاعدة فيها غش لعامة المسلمين وخاصتهم وخيانة لله ورسوله، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن يغش المسلمين في المعاملات، فكيف بمن يغشهم في أمر الدين؟ ويتبين غشها هؤلاء المسلمين ومدى خيانتهم للإسلام أنه إذا كان أحدهم يتكلم عن أحد هؤلاء المبتدعة فإنه يذكر ما قدم للإسلام وما تحمل في سبيل الله وما ألف من مؤلفات وكيف قاوم الطواغيت وكيف وكيف، فيأخذ يطيل في ذكر المدائح والحسنات وهلم جراء. ثم بعد ذلك حتى لا يؤاخذ بكلامه يقول
ثم بعد ذلك حتى لا يؤاخذ بكلامه يقول
وإن كان عنده بعض الأخطاء مثل كذا وكذا، ثم يقول: ولكن مع ذلك فهذه سيئة تغوص في بحر حسناته. وإن كانت هذه السيئة التي يعنيها إنكار الأسماء والصفات أو تأويلها أو تفويض معانيها أو تكفير المسلمين أو الطعن في الصحابة أو القول بخلق القرآن أو الدعوة إلى الخروج على الأئمة أو غير ذلك من البدع، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وهذه كان يقوم بها الإخوان في الدفاع عن سيد قطب، لما يقول لهم السلفيون عنده عقائد فاسدة وباطلة، يقول: يا أخي هذا جاهد، وهذا فسر القرآن، وهذا شنق في سبيل الله، وهذا. نحن يقولون نقر بأن عنده أخطاء، ولكنها أخطاء إيش تغوص أو تذهب في بحر حسناته، وإن كان هذا إنكار أسماء الله وصفاته. عنده من المبتدع البدع الكثيرة، واحدة منها كان السلف ومن كانت عنده واحدة منها كانوا يهجرونه ويحذرون منه، بل أمراء المسلمين كانوا يقتلون من عنده واحدة منها، كما قتل خالد القسري الجعد بالدرهم لأنه كان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وأن الله لا يرى في الآخرة، فقام فضحى به أمام الناس يوم العيد، قال: أيها الناس ضحوا فتقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، فقام فقتله أمام الناس. ابن خزيمة كتب لأمير خراسان أو نيسابور أن يخرج محمد بن كرام السجستاني من سجستان، فأخرجه الأمير لأن عنده الإرجاء، وأن كان يقول بأن الإيمان قول باللسان الكرامية، فطرده أمير سجستان وذهب إلى فلسطين ومات في فلسطين. انظر قوة السلف، أمراء وعلماء، نصرة للسنة. الآن كثير من الدعاة هذه الأمور عندهم تافهة تافهة، وما ذاك إلا لابتعادهم عن منهج السلف، يجهلون مذهب السلف. نعم.
فأي خيانة لله ورسوله والإسلام أعظم من هذه الخيانة، وأي غش للمسلمين أعظم من هذا الغش. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كتب شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى مؤلفا في ذلك بعنوان منهج أهل السنة في نقد الرجال والطوائف والكتب، فليراجعه من أراد التوسع ومعرفة خطورة مقولة هؤلاء. فخلاصة ما تقدم أن موقف السلف تجاه المبتدعة واضح بين كما أسلفنا، وذلك حفظا للدين ونصحا للعامة والخاصة. وقد ألف علماء السلف لأجل ذلك المؤلفات الكثيرة في بيان معتقد أهل السنة والرد على المبتدعة، وذلك مثل: أولا، إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المتوفى في 400 للهجرة، ومؤلفه كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. ثانيا، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، المتوفى 56 للهجرة، وكتابه خلق أفعال العباد وكتاب الرد على الجهمية. ثالثا، الإمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة الديناوري، المتوفى في 76 للهجرة، وكتاباه تأويل مختلف الحديث وكتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية المشبهة. رابعا، الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، المتوفى 82 للهجرة، ومؤلفه الرد على الجهمية. خامسا، الإمام الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني رحمه الله تعالى، المتوفى 87 ومؤلفه كتاب السنة. سادسا، الإمام أبو عبد الرحمن
ومؤلفه نعم
طيب خامسا خامسا، الإمام الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني رحمه الله تعالى، المتوفى 87 للهجرة، ومؤلفه كتاب السنة. سادسا، الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المتوفى 90 ومؤلفه كتاب السنة. سابعا، الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، المتوفى 94 للهجرة، ومؤلفه السنة. ثامنا، الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفصيل العظيم رحمه الله تعالى، المتوفى 1300 ومؤلفه صريح السنة. تاسعا، الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال رحمه الله تعالى، توفي في شهر ربيع الأول عام 11300 ومؤلفه السنة. عاشرا، إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، توفي في شهر ذي القعدة عام 11300 ومؤلفه كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب عز وجل. الحادي عشر، إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، المتوفى 29300 ومؤلفه كتاب شرح السنة. ثاني عشر، الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى 60300 ومؤلفه الشريعة. ثالث عشر، الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطل العكبري رحمه الله تعالى، المتوفى 78300 ومؤلفه الإبانة عن الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. الرابع عشر، الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده رحمه الله تعالى، المتوفى 95300 وله في ذلك عدة مؤلفات، منها كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وكتاب الرد على الجهمية. خامس عشر، الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بن أبي زملين رحمه الله تعالى، المتوفى 99300 ومؤلفه أصول السنة. السادس عشر، الإمام العالم الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللكائي رحمه الله تعالى، المتوفى 18400 وكتابه أصول اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. سابع عشر، شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أحمد بن إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى، المتوفى 99400 ومؤلفه عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة. ثامن عشر، الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني رحمه الله تعالى، المتوفى 35500 للهجرة، ومؤلفه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. ومن سار على مسلك هؤلاء من علماء السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مؤلفاته القيمة الكثيرة مثل منهاج السنة عذر تعارض العقل والنقل والاستقامة والواسطية والحموية والتدمرية وبيان تلبيس الجهمية والرد على البكري وغير ذلك من رسائله الكثيرة المبتوثة في الفتاوى، وكذلك تلامذته كالإمام ابن القيم الجوزية في مؤلفاته الكثيرة مثل الصواعق المرسلة والجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية وقصيدته النونية. ثم من سار على خط هؤلاء كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مجدد دعوة التوحيد وتلامذته من علماء نجد ومن تبع هذه الدعوة السلفية ودعا إليها من علماء العالم الإسلامي. ولا يزال والحمد لله العلماء السلفيون يسلكون هذا المسلك فينافحون عن السنة ويردون على المبتدعة كالشيخ العلامة إمام السلفيين عبد العزيز بن باز والمحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني والشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ صالح الفوزان وسائر السلفيين من علماء المغرب العربي ومن علماء الهند وعلماء باكستان ومن علماء أفغانستان وغيرهم كثير من علماء البلاد الإسلامية، فهم الحمد لله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. ونختم هذا الفصل بأبيات ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وذلك من
قصيدته. فهؤلاء علماؤنا رحم الله علماءنا من مات منهم وحفظ الله الباقين وألحقنا الله بهم وثبتنا وإياكم على السنة ومنهج السلف وحشرنا رب العالمين يوم القيامة معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه المؤلفات إخواني مؤلفات مهمة ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده من هذه الكتب وله قراءة فيها مرات ومرات، فهي تسلك بك سبيل السلف وتقوي دينك وعقيدتك ومنهجك. فينبغي لكل طالب أن يكون له نصيب من هذه المؤلفات حتى لا يكون إمعة في دينه بل متمسكا بدينه بقوة، وهذا الذي يحبه الله عز وجل كما قال عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فلا يرتضي الإنسان لنفسه الدون ولا يرتضي لنفسه أن يكون إمعة، بل عليه أن يكون متبعا لا إمعة، متبعا للكتاب والسنة وآثار السلف. وإنما يتحصل المرء هذا بطلب العلم بقراءة القرآن وتدبره والسنة ومعرفة معانيها وأحكامها وآثار السلف وقراءة مؤلفات السلف. نعم.
ونختم هذا الفصل بأبيات لابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى وذلك من قصيدته النونية الطويلة المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، حيث يعاهد الله عز وجل على نصرة دينه وجهاد أهل الأهواء والبدع وفضح أمرهم على رؤوس الخلائق، فيقول رحمه الله لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديداني ولأفضحنهم على رؤوس الملأ ولأفرين أديمهم بلساني ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني ولأتبعن هم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عباداني ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان ولأقعدن لهم مراصد كيدهم ولأحضرنهم بكل مكان ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان ولأحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان بعساكر الوحيين والفطرات والمعقول والمنقول بالإحسان حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان إن شاء ربي ذا يكون بحوله إن لم يشأ فالأمر للرحمن. وهذا آخر ما تم جمعه من هذا الكتاب الذي أسأل الله الحي القيوم أن ينفع به المسلمين وأن يجعله ذخرا لي يوم ألقاه. إن ربي لسميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه عبد الله بن صلفيق القاسمي الضفيري.
والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا وإياكم على منهج السلف وأن يلحقنا بهم ويرزقنا الإيمان الصادق والعمل الخالص، وأن يجعلنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.